الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى ذبح الخنزير، ذكرنا أن الروايات في ذلك على طائفتين، طائفة ظاهرها المنع والبطلان، وطائفة ظاهرها الصحة. قلنا نقرأ هاتين الطائفتين لنلاحظ ماذا نفعل. أما الطائفة الأولى فهي عدة أخبار، المهم منها نذكر المهم منها أربع روايات نذكر. الرواية الأولى لعلي بن جعفر ذكرناها وقلنا هي لا بأس بدلالتها، والسند حاولنا أن نتغلب على مشكلته بما تقدم. الرواية الثانية كانت موثقة محمد ابن مسلم، قلنا لا بد من رد علمها إلى أهلها. الآن الرواية الثالثة، إذا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى مرسلة ابن أبي نجران وسندها كالتالي: الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران، وفي المصدر اكتب ابن أبي عمير بدل ابن أبي نجد. هذا ما يأثر، الحمد لله من حسن الصدفة أن اثنيناتهم من أجلة من ثقات أصحابنا، بل عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام، ولأجل أنه عن بعض أصحابنا عبرنا بمرسلة ابن أبي نجران، أو تقول مرسلة ابن أبي، هذا لا يؤثر، مو مهم. قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال: لا. وسائل الشيعة جزء 17 صفحة 226 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 1. ومورد الشاهد: قال لا، وهذا يفهم منه بطلان بيع الخمر أو الخنازير. ولا يقول النقائل هنا الرواية تدل بيع مجموعهما باطل، أما بيع أحدهما لأن حطت بالواو يعني الخنازير وحده، هذه لا تدل على البطلان. والجواب: فإنه يقال، لا يقول النقائل، فإنه يقال المفهوم أرسل من مثل هذه التعابير من الواو معنى أو، وليس المقصود واو الجمع بخصوص، مضافا إلى أنه لا من البعيد بحسب المرتكزات المتشرعية عن ضم الذي لا يجوز بيعه إلى الذي لا يجوز بيعه، ها ضم يعني الخمر إلى الخنزير يجوز البيع، أما كل واحد منفصلا يجوز بيعه. هذا احتماله هو ماذا في حد نفسه بحسب المرتكزات المتشرعية وضعيف. نعم، قد يشكل بأن كلمة لا من أين تثبت أن المراد منها أو لا، هو ماذا إذا الواو تدل على الجمع فهو سؤال ماذا عن حالة الجمع، مشكوك بعد عنا ماذا، هذا السؤال عن حالة الجمع. أريد أبيع اثنين هذه، ف فإذا أريد أبي عن اثنيناتنا الإمام قال له لا وساكت ماذا الإمام مو لازم بعد يجاوب عن من عن حالة بيع كل واحد منفرد. جيد نعم قد يشكل بأن الإمام قال لا وكلمة لا كما تلتئم مع الحرمة الوضعية تلتئم مع الحرمة التكليفية وعلى هذا الأساس يحصل وعلى هذا الأساس يحصل إجمال. والجواب أنه قد هذا ينفعنا أيضا قد هذا يعني هذا الإجمال ينفعنا أيضا باعتبار أنه يحصل علم إجمالي إما ببطلان المعاملة أو بحرمتها التكليفية والمناسب آنذاك بمقتضى منجزية العلم الإجمالي الاحتياط بالحكم بالبطلان وبماذا حرمة التكليفية. إذا توصلنا إلى البطلان لكن من خلال ماذا فكرة العلم الإجمالي وليس من الرواية مباشرة. هكذا قد يقال أو يقال إن الحرمة الوضعية هي القدر المتيقن فالذي هو مشكوك الحرمة التكليفية وأما الحرمة الوضعية فهي لو دار الأمر بينها وبين الحرمة التكليفية فهي القدر المتيقن من الحرمة يعني عند الدوران بينهما لأنها قدر متيقن ماذا في حد نفسها يعني إن كانت حرمة هناك فالقدر المتيقن ماذا هو الحرمة الوضعية الزائد هو مشكوك فينحل هذا العلم الإجمالي وتصير حينئذ الحرمة الوضعية هي الثابتة طبيعي. هذا من قبل هذه المرتكزات التي أشرت إليها. نعم تبقى المشكلة في السند فإنها بالسند الذي نقلناه مرسلة حتى على تقدير أن الوارد ابن أبي عمير بدل ابن أبي نجران فإنه لا يمكن تطبيق فكرة أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة فإذا هذا الإرسال إرسال عن ثقة هذه الكبرى لا يمكن تطبيقها في المقام فإنه إنما يمكن لو صرح باسمي من يروي عنه ابن أبي عمير أما إذا لم يصرح يصير المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وذلك لما ذكرنا أكثر من مرة بعد من الواضحات أن ابن أبي عمير يروي عن مشايخ متعددين الطابع العام عليهم هم من الثقات تمام لكن يبقى مجموعة إما خمسة أو ثمانية مو مهم قد عورضوا بالتضعيف فهؤلاء لا يمكن الأخذ بروايتهم من باب أنها معارضة بمن بالتضعيف من قبل الغير ولعله هذا البعض بعض أصحابنا هو من أحد هؤلاء الخمسة أو الثمانية فلا يجوز التمسك بهذا العموم الذي نقله الشيخ الطوسي من أن هذا والبزنطي وصفوان لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة هذا العموم بعد تخصيصه وقروش ثمانية أو خمسة منه لا يجوز التمسك به لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية نعم لو صرح باسمه باسم الشيخ الذي ينقل عنه ابن أبي عمير وقال عن فلان مع التصريح باسمه فإذا لم نرى فلانا من أحد الخمسة أو الثمانية فلا مشكلة حينئذ. أما بعد التصريح باسمه حيث نحتمل أنه من أحد الخمسة أو الثمانية فتصير عندنا ماذا؟ فيصير المورد من التمسك العام في الشبه المسؤول، وهذا من الواضح. شلون؟ هذا إذا فرضنا مذاك وين مورده ذاك؟ إذا فرضنا عن غير واحد من أصحابنا يعني يصيرون شقد ثلاثة. هنا نجي نقول على أنه ماذا احتمال دول الثلاثة كلهم منين من الخمسة، هذا احتمال ضعيف. لكن هنا ماذا عن بعض أصحابنا اللي بيصدق ماذا على الواحد أيضا، فالاحتمال بعد حينئذ لا يكون ضعيف. بالتالي يحتمل انه واحد من هؤلاء ماذا؟ لا مو ذات ضعيف اذا شنو ثلاثه كانوا، فاحتمال كلهم منين؟ جيد. اذا هي بهذا السند ماذا؟ قابل الاشكال؟ نعم. رواه الكليني بسند اخر ينتهي الى ابن ابي نجران ايضا كما في السند السابق، ولكن بقية السند هكذا عن محمد بن مسكان، يعني ابن أبي نجران عن محمد بن مسكان عن معاوية بن سعيد عن الرضا عليه السلام. و في المصدر هكذا محمد ابن سنان عن معاوية ابن سعد عن الرضا يعني عليه السلام. وهذا الطريق ايضا محل اشكال، لان محمد بن مسكان ومعاوية بن سعيد من المجاهيل، وما هو المذكور في المصدر يعني محمد بن سنان عن معاوية بن سعد أيضا كذلك، لأن محمد بن سنان حتى لو بنينا على وثاقته محل خلاف، قال وقيتي محمد مثل سهل بن زياد، حتى لو بنينا على وثاقته تبقى المشكلة من ناحية معاوية بن سعد الذي يحتمل أنه تحريف معاوية بن سعيد، ولا يعني ليس المهم. بالتالي هو مجهول الحال. فالرواية إذن بكلا السندين هي محل إشكال، فالدلالة وإن كانت لا بأس بها إلا أن السند محل إشكال كما أوضحنا. هاي النتيجة ماذا؟ النهائية بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الأخيرة الرابعة ما رواه يونس وهي كالتالي، وعنه عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار أو مراخ عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المالوف، مقصود قبل أن يحل المال يعني أجل المال، واضح اختصار. ثم أسلم قبل أن يحل المالوف قال له دراهمه وقال أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي ملكه وعليه دين، قال يبيع زيانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنزيره ويقضي دينه
وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
الجزء بنفس الباب الحديث رقم 2، نفس المصدر الحديث رقم 2. ومورد الشاهد هو الفقرة الثانية وليس الأولى، لأن الأولى ناظرة إلى من باع قبل الإسلام وسأل الراوي، سأل أنه هل يجوز أن يأخذ الثمن بعد الإسلام؟ فالإمام جوز ذلك، قال له دراهمه، وهذه أجنبية عن أي فقرة أجنبية عن محلها. نحن محل كلامنا ماذا؟ البيع بعد الإسلام، هذا غاية ما يدل على أن البيع قبل الإسلام صحيح والثمن يجوز. إذن هذه الفقرة الأولى ليس فيها محل كلام، محل كلامنا في الفقرة الثانية. فإنه فرض أنه أسلم وأريد بعد الإسلام بيع الخمر أو الخنازير لقضاء ماذا؟ دينه. والإمام عليه السلام قال ليس له أن يبيعه وهو حي. فمورد الشاهد هي هذه الفقرة، ولكن يأتي فيها ما أشرنا إليه في الرواية السابقة من التردد بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، وما ذكرناه هناك يأتي هنا، فليس هنا كلام جديد. إذن من حيث الدلالة لا بأس بها، ولكن تبقى المشكلة من في السند من ناحيتين. الأولى إسماعيل ابن مرار أو مرار، فإنه لم يوثق إلا بناء على وثاقة كل من ورد في أسانيد أحد الكتابين، أعني كامل الزيارات أو تفسيركم، ونحن لا نبني على ذلك. فالسند ضعيف من هذه الناحية، مضافا إلى أنها مقطوعة، ولم أقل مضمرة، وفرق بين الإضمار وبين القصد. فإن الإضمار يذكر ماذا؟ ضمير قلت له، وأما القاطع لا يذكر ضمير، وإنما الحديث يقول للراوي. هنا الأمر كذلك عن إسماعيل بن مرار عن يونس، في مجوسي باع، فهو أصلا ماذا؟ الحديث أنه مع يونس باع خمرا أو خنازير، قال له دراهمه. فالحديث مع يونس مو قلت له وقال، سألته وقال. فإذا هي على هذا الأساس ماذا؟ مقطوعة، إلا أن يحصل الاطمئنان بأن هذا النحو من الحوار ليس إلا حوارا مع الإمام عليه السلام، وليس حوارا بين يونس وبين تلميذه الذي يحترمه، لأنه قد يقال بأنه السائل هو ماذا؟ تلميذ ليونس هو إسماعيل بن مرار مثلا، بعد يسأل يونس ويسأل ماذا شيخه وأستاذه باحترامه، فيسأل عن هذا الشيء. يونس أمات عجاب بهذا الجواب. على أي حال، من حصل له الاطمئنان بأن هذا الحوار ليس إلا حوارا مع الإمام عليه السلام فبها، وإلا فيكون هناك إشكال آخر في هذه الرواية.
اجتهادات ماذا؟ ليست حجة علينا، حسياته حجة دون اجتهاداتي، اجتهادات كل واحد ليست حجة علينا. ما أدري ما أدري من قال من إذا كان يونس، إذا تقول لي على أنه هذا يونس وليس هو الإمام، أقول لك على أنه ما معلوم عن الاجتهادات الذي أتعدد الأشياء وهذا، فهذا لا يمكن. ماذا بل نين شنو عندكم معاصرة قوة صداقة؟ هذا لم يشتهد. إذا فرضنا ينقل من الإمام، أما إذا سئل يعني ما يجاو فشكوا به على طبق ماذا؟ العمومات الذي عدى على طبق أشياء هو فهمها زين. على أي حال، والخلاصة من كل هذا هشخ نطلع بالله خلصة الرواية، والخلاصة من كل هذا إيه هاي قاعد يمسكوه ما نشغل به إيه الشيء يعني ماذا الإمساك شنو يعني شو تفسرون لا يمسكوه يعني شنو البيع شنو شيء واجب وحرام البيع يصير شنو واجب مو أنه يصير حرام شنو تفضلون تثبتون ماذا إذا حرمة تكليفية يعني يكون يصير البيع واجب حتى إمساك ليس وقال لا يمسكه لا هاي ما هذه عايشنا هاي ما هذه خل يتخلص ماذا يتخلص من عدس لو بهدية لو ببيعين لو ما أدري بشيء شلون ما أدري أما مو أنه إلا إفلاس زين. الخلاصة من كل هذا فلنخرج ماذا بالنتيجة الخلاصة من كل هذا أن الرواية الأولى لا بأس بدلالتها كما أن الثالثة والرابعة لا بأس بدلالتهما أيضا والإشكال فقط في دلالة الرواية الثانية قلنا لا بد من رد علمها إلى أهلها وهذه الروايات الثلاث من حيث السند ذكرنا الرواية الأولى يمكن التغلب على مشكلتها السندية وحينئذ ماذا وأما الثالثة والرابعة وإن كانتا محل إشكال من حيث السبب لكن بالتالي ضمهما إلى تلك الرواية يتقوى السند بل قلنا يكفينا سند الأولى لكن بضم الثالثة والرابعة يتقوى السند إذن من حيث السند لا مشكلة ومن حيث الدلالة أيضا لا مشكلة فالمقتضي للبطلان الوضع لبطلان المعاملة وضعا المقتضي إذن لحد الآن ماذا أريد أن أقول النتيجة المقتضي تام وإنما الكلام في من في المعارض والمعارض وأما المعارض فهو يتمثل في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم سيبيع بها خمرا فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها قال لا بأس أو قال خذها جزء 14 من الوسائل صفحة 233 الباب 60 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 3 والمقصود من قوله فيبيع بها خمرا وخنزيرا أي يبيع بال بالدراهم التي لي عليه فالمقصود يبيع بمقدارها فيبيع الخنزير بمقدار الدراهم التي هي لي عليه، ثم يسلمني الدراهم. والإمام عليه السلام قال لا بأس أو أخذها. إذن هي تدل ماذا على صحتي؟ على صحة ماذا؟ صحة الخنزير. وعلى منوالها رواية محمد بن يحيى الخثعمي في نفس المصدر حديث 4، وهكذا رواية أبي بصير في نفس المصدر حديث 5. إذن هذه روايات ثلاث معارضة تدل على من تدل على صحة بيع الخنزير. فماذا نصنع في حل هذا التعارض؟ أجاب صاحب الوسائل قدس سره بأن هذه الروايات الثلاث الأخيرة محمولة على الذمي، نحملها على الذمي وليس على المسلم، ومحل كلامنا هو المعاملة على الخنزير من قبل مسلم، هل صحيح أو باطل؟ أما من قبل الذمي تلك لا إشكال فيها، صحيح ما بيظهر شيء. ويمكن أن يوجه ما أفاده وإن لم يذكره وذلك، لكن يوجه لأن فيها قد عطف الخنزير على الخمر، ونحن نعرف من الخارج أن بيع الخمر لا يحتمل أنه يعني شديد بولني ولا أنه صحيح في حق المسلم، هذا لا يحتمل. بهذه القرينة نفهم على أن الإمام عليه السلام والسوار هو كله، والإمام حينما أجاب لأنه خذ الدراهم، المنظور هو ماذا؟ الذمي، لأجل هذه القرينة. هذا توجيه لحمل صاحب الوسائل، فإن قبلنا بذلك فبها ونعمة. ويمكن أن يجاب أيضا بأن من المحتمل أن يكون أخذ الثمن، تجويز أخذ الثمن من باب الاستنقاط. استنقاط يعني ماذا؟ استنقاط يعني المفروض أن هذا دفع خنزيرا، لمن دفع خنزير؟ إلى الكافر. دفع الخنزير ماذا؟ إلى الكافر، إلى الطرف الثاني الذي هو كافر، وحينئذ أو ذمي بعبارة أخرى، وأخذ منه الثمن. ولما أخذ الثمن، هذا الثمن يكون باقيا ملكا، ملكا على ملكي من؟ على ملكي، على ملك الذمي، على ملك الكافر. ولكن بما أنه أموال ليست محترمة، أموال ليست محترمة، فمن هذه الناحية الإمام جوز أخذ ذلك المال، لا من باب صحة البيع، بل من باب على أن هذا المال وإن كان باقيا على ملكه، ولكنه يجوز حينئذ أخذه من هذه الناحية. هكذا نفترض، أو نفترض أن ذلك الطرف كان يرضى، يعني ذلك الطرف الكافر هو كان يريد ماذا؟ يريد خنزيرا في مقابل دفع دراهم، وهو راض بأن هذه الدراهم تكون يتصرف فيها حتى لو كانت باقية على ملكه، فإن البقاء على ملكه هو بحسب ماذا؟ شرعنا. ولكن هو لا يبالي ويقول ماذا؟ حصلت خنزيرا، أنت تصرف في هذا الزمن. فإذا يوجد عنده رضا بهذا التصرف، فالإمام جوز الأخذ من باب على أنه من باب أنه كافر
أو ذمي ويجوز أخذ ذلك منه. لا، احنا مدلين هو ماذا اقسم عندنا من دليل شنو هو؟ ان الامام شلون جوز الاخذ، تجويز الاخذ هذا يدل عليه من على شنو؟ على صحته. انا اقول له تجويز الاخذ مو دليل على الصحة، معاملة باطلة. تقول لي شلون جوز الاخذ؟ اقول لكم باب عند رضا. الان معاملاته هي باطلة، الناس لما نقول لهم المعاملة باطلة انت شنو؟ انا اتصرف بهذا؟ لا، يضحك عليك يقول ايش قاعد تقول انت؟ شنو شنو لازم؟ لا لا لا، هاي المسلم ماذا؟ ايه، اما شنو مع الكافر؟ احنا ماذا حينئذ نقول على انه احتمال على ان المعاملة ماذا؟ هي باطلة حتى مع هذا، حتى مع المشرك هذا لم يسوي، فاحتمال معاملة باطلة والبن الأجل باطل الأجل يرضى. حين أذن الإمام قال ماذا؟ خذ يلتئم شكو بها كل المعاملات الباطلة. الآن معاملات الباطلة يمكن أن نجوز التصرف في الثمن ما دام شنو ذاك الطرف ماذا؟ راضي، حتى على تقدير بطلان المعاملة هو راضي. إذا كان راضي ما بي حين أذن مشكلة، هي مو مجملة، هو مجمل قال خذها، هذا مجمل في مجمل، هو مجمل ما تعد بظهور تتمسك هنا نبي أبدا. هاي بعد في هاي الحالة ما موجود شنو. إن قبلنا هذه الأمور الثلاثة فبها، وإن لم نقبلها فلنا طريق رابع نذكره غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.